من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنتمم إن شاء الله تعالى الشرح ثم نعلق على المعتاد، والله الموفق.
قال الإمام النووي رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد الناس يوم القيامة. إنما قال هذا صلى الله عليه وسلم تحدثا بنعمة الله تعالى، وقد أمره الله تعالى بهذا، ونصيحة لنا لتعرفنا حقه صلى الله عليه وسلم. قال القاضي: قيل السيد الذي يخص قومه والذي يفزع إليه بالشدائد، والنبي صلى الله عليه وسلم سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما خص يوم القيامة بارتفاع السجود فيها وتسليم جميعهم له، ولكون آدم وجميع أولاده تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: لمن الملك اليوم لله الواسع القهار، أي انقطع دعاوى الكفر في ذلك اليوم، والله أعلم.
السيد هو الذي يسند قومه، أي يفوقهم بما جمع فيه من الخصال الحميدة، بحيث يلجؤون إليه ويعولون عليه في مهماتهم. قال الشاعر: فإن كنت سيدنا فتنا، وإن كنت الخالي فاذهب فقل. ولا شك أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هو من اجتمع فيه الخصال بتمامها وكمالها، فمحمد هو أحمد، ومحمد مجمع الخصال الحميدة، وأحمد أن تبلغ كل خطوة من هذه الخصال النهاية والسؤدد، فهو محمد وأحمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي سيد ولد آدم، والسيد لا يطلق إلا على الشريف والفاضل والمحسن والطائع، فلا يجوز أن يقال للفاسق ولا للفاجر ولا للفاسقة ولا للفاجرة ولا للمتبرجة في شرع الله سجد. وعلينا أن نضبط عباراتنا بالشرع، فمن ضبط البدايات سلم في النهايات، والعبارات والمصطلحات من الأمور المهمات. لا يجوز في الشرع أن يطلق على الفاجر سيد، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ فليس المسلم كالمجرم، ولا التقي كالدعي، ولا المسلمة كالمجرمة، ولا التقية كالدعية. وكذا في سائر اصطلاحاتنا، وقد تسللت إلينا معايير ومفاهيم غير شرعية، وأصبحت تتردد على ألسنتنا من حيث لا ندري، كقولنا مثلا عن رجل السيد: وإن أراد الواحد منا أن يعبر عن السوء في رجل ما يقول فلان لا ضمير له، فلان إنسانية عنده. والإنسانية والضمير عبارات شرعية يطلقها الدينيون وغير الدينيين، فضلا عن المسلمين وغير المسلمين من أصحاب الأديان الباطلة. والإنسانية والضمير والضمير على وزن الماسونية، فهم الذين يفرحون بهذه العبارات. أما نحن معاشر المسلمين ماذا نقول؟ فلان لا دين عنده. إذا أتاكم من ترضون دينه أليس كذلك؟ وخلقه فلان لا خلق عنده، فلان لا يتقي الله، فلان خلقه سيء. هذه الألفاظ شرعية ومصطلحات شرعية. إذا لا يجوز أن يقال فلان سيء إلا إن نال شيئا من السبل ومن التقدم والفضل والعلم والخلق والتقوى والدين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم بلا فخر كما كان يقول صلى الله عليه وسلم. يا ترى هل نقول عن رسولنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد؟ هنالك فتوى للحافظ ابن حجر نقلها غير واحد من اهل العلم فيها المنع. لماذا؟ لأن النبي علم أصحابه كيف يصلون عليه وارشدهم إلى ذلك. فإن قيل النبي صلى الله عليه وسلم تواضع وعلمهم أن يقول اللهم صل على محمد ولم يعلمهم أن يقول اللهم صل على سيدنا محمد، نقول إن صح هذا الزعم وهذا الافتراض لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم به منا. فلما علم الصحابة التابعين كيف نصلي عليه قالوا قولوا اللهم صل على محمد، وهم أعرف قدرا برسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يناسب الصلاة عبودية محمد ربه وأن لا يبكر بالسجد والسؤدد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو سيد آدم ولفخره، أما الصلاة فهي أقوال وأفعال توجيهية لا يجوز لنا أن نزيد عليها. أما ذاك الحديث الذي يردده كثير من الناس لا تسيدوني في الصلاة فهذا حديث باطل لا أصل له، هذا حديث باطل لا أصل له. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصى يوم القيامة لسيد ولد آدم بارتفاع السجود وتسليم جميع الأنبياء ولكونه من تحت لوائه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم. أسمع
قال قوله صلى الله عليه وسلم يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر.
الآن ينفذهم البصر، أي بصر؟ بصر من؟ ينفذهم البصر، بصر من؟ هل ينفذهم أو ينفذهم؟ هل هي بالدال؟ أم هي بالدال؟
نسمع بالدال. أما الصعيد فهو الأرض واسعة مستوية، وأما ينفذهم البصر فهو بفتح الياء وبالذال المعجمة. فذكر الهروي وصاحب المطالع وغيرهما أنه روي بضم الياء وبفتحها. قال صاحب المطالع رواه الأكثرون بالفتح وبعضهم بالضم. قال الهروي قال الحسائي يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزني. قال ويقال أنفذت القوم إذا خرفتهم ومشيت في وسطهم فيمزقتهم حتى تخلفتهم كلها
حتى تخلفهم الصواب وإن جزتهم حتى تخلفهم أي حتى تجعلهم خلفك دون التاء الثاني
قال فإن دستهم حتى تخلفهم كنت نفذتهم بغير علم. وأما معناه فقال الهروي قال أبو عبيد ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى.
قال أبو عبيد معناه
قال أبو عبيد معناه ينفذهم بصر الرحمن تبارك وتعالى حتى يأتي عليهم كلهم. وقال غير أبي عبيد أراد تخلفهم أبصار الناظرين في استواء الصعيد، والله تعالى قد أحاط بالناس أولا وآخرا. هذا كلام الهروي. وقال صاحب المطالب معناه أنه يحيط بهم الناظر لا يخفى عليه منهم شيء من استواء الأرض. أي ليس فيها ما يستتر به أحد عن الناظرين،
أي الأرض مستوية ينفذه البصر من ينظر إليهم فإنه يراهم جميعهم ولا يتخلف البصر عن واحد منهم. والمراد بصر الناظر أو بصر المبصر أقوى من المراد ببصر الله عز وجل، لأنهم ما خفوا على بصر الله حتى ينفذهم في ذاك الموضع. فالله عز وجل ببصره، الله عز وجل يرى كل شيء ولا يتخلف عليه شيء، هذا هو الصواب، وهذا الذي رجحه ابن الأثير فيما نقل المصنف وارتضاه. اسمع،
قال هذا أولى من قول أبي عبيد يأتي عليهم بصر الرحمن سبحانه وتعالى، لأن رؤية الله تعالى تحيط بجميعهم في كل حال في الصعيد المستوي وغيره. هذا قول صاحب المطالع.
قلنا أكثر من مرة، من صاحب المطالع هذا؟ فهذا من؟ ابن قرقول. ابن قرقول. وما هو المطالع هذا؟ هاتي أحمد. المطالع رتب فيه مشارق الأنوار وهذبه وتعقبه وزاد عليه ورتبه، أي نعم. والمطالع غير مطبوع وله نسخ خطية عديدة جدا، أما المشارق طبع أكثر من مرة. نسمع.
قال الإمام أبو السعدات الجزري بعد أن ذكر الخلاف بين أبي عبيد وغيره،
هذا كلامه في النهاية في غريب الحديث والأثر الجزء الخامس صفحة 90. نعم.
قال في أن المراد بصر الرحمن سبحانه وتعالى أو بصر الناظر من الخلق. قال أبو حاتم أصحاب الحديث يقولونه في الدار المعجمة، وإنما هو بالمهملة أن يبلغ أولهم وآخرهم حتى يراه كلهم ويستوعبهم، من نفذ الشيء وأنفذته. قال وحمل الحديث على بصر الناظر أولى من حمله على بصر الرحمن. هذا كلام أبي السعدات، فحصل خلاف في فتح الياء وضمها وفي الذال والذال وفي الضمير في ينفذهم، والأصح فتح الياء وبالذال المعجمة، وأنه بصر المخلوق والله أعلم.
عبارات الشارع كالمحتاج منقولة من ابن الأثير والهروي في الغريبين وأبي عبيد في غريب الحديث، ومصادره تكاد تكون محصورة، وعلى عادته يضبط الألفاظ ويذكر الخلاف فيها ويرجح بعبارات لطيفة. وما أهنأ وما أمرأ وما أجمل طالب العلم لما يحيط بالمسائل ويذكر الخلاف ويترفع عن السباب والشتائم والترفث والتشبع والكلمات التي فيها يعني ما لا يليق به. تجد باحثا يعني ما ألف رسالة يقول لك انظر، فهذا مبحث محرر لا تجده في كتاب إلا هنا أو ما شابه، هذا تشبع ما لم يعطى، وهذا عبارات فيها ترفع وفيها تكبر وفيها ما يدل على نفسية ليست سوية. فرحم الله النووي ما أجمل أقواله واختياراته وما أنعمه، وحال حال البيهقي من يقرأ السنن يعجب كم هذا الإمام متأدب. إن أراد أن يرجع على الحنفية يأتيك باسم الطويل للبخاري ويقول فلان قال فيه متروك كذاب، خلاص هذا هو الرد، هذا هو الرد. أما العبارات التي فيها شنشنة وطنطنة وفيها تخطير وهمز ونبذ ولعن هذه ليست من صفات، ليست من صفات طلبة العلم ولا سيما مع الأئمة والعلماء. أعجب خذ العجب لما قرأت حواشي الزرق شعر البخاري، يقول المحقق عن المؤلف يقول عنه الحمار. طب قل في نفسه الذي يحقق كتاب حمار من هو وهو حاله؟ نسأل الله العفو والعافية. اشتغل الكتاب عدة مجلدات عدة سنوات فقط الحمار، اذا سأل عالم فاضل من علماء الأقدمين وقع في زمنا وقع في هفوة أخطأ في مسألة كلية، اعتذر له، رد قوله واعتذر له، اعتذر له،
فيا إخواني ينبغي أن نحرص على أن يبقى الكبراء من الكبراء، وأن لا نعمل على تكفيرهم والهمز بهم والصانفيهم، ولكن الأقوال تذكر وتناقش ويبين الخطأ فيها. دعك من الناس، دعك من الناس. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، هذا الكلام ليس على إطلاقه. بعض الناس يقول أنا أكون عادية تحذير مني من هدينا، لكن أنا أقول في دائرة الخلاف المستثار، في دائرة الأقوال المقبولة. والله تعالى نسمع.
قال قوله: ألا ترى إلى ما قد بلغنا، هو بفتح الغين، هذا هو الصحيح المعروف. وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان، وهذا له وجه، ولكن المختار ما قدمناه.
أيضا انظر إلى هذه اللغة العلمية الرفيعة، قال الصحيح المعروف بفتح الغين بلغنا، وضبطه بعض الأئمة المتأخرين بالفتح والإسكان بلغنا، وهذا له وجه، ولكن المختار ما قدمناه. قال عنه الصحيح المعروف. ايضا اختيار جميل ورد بلغة طيبة. نعم نسمع.
قال: ويدل عليه قوله في هذا الحديث قبل هذا: ألا ترون ما قد بلغتم، ولو كان بإشكال الغين لقال بلغتم. قوله: فيقول آدم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله. المراد بغضب الله تعالى ما يظهر من انتقامه ممن عصاه، وما يرونه من أليم عذابه، وما يشاهده أهل المجمع من الأهوال التي لم تكن ولا يكون مثلها. ولا شك في أن هذا كله لم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله، ولا يكون بعده مثله. هذا معنى غضب الله تعالى، كما أن رضاه ظهور رحمته ونصره لمن أراد به الخير والكرامة، لأن الله تعالى يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا، والله أعلم.
هذا تأويل ليس بمرضي من المصنف تابع فيه على عادته من قبله من الشراح. أول الغضب بإرادة الانتقام، وأول الرضا بإرادة ظهور الرحمة. والصواب عند أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يغضب ويرضى على الحقيقة، وأما التغير الذي من أجله أول فهذا من مستلزمات الغضب عند المخلوق، ورضا الله وغضبه لا يعتريه هذا التغير كما يعتري المخلوق. فنحن نصف ربنا بصفات الذات وصفات الأفعال بما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما ثبت في صحيح السنة، بما ثبت في صحيح السنة بمورد الكتاب. ولذا قال الإمام أبو جعفر الطحاوي في مبحث صفات الله: ويغضب ربنا ويرضى لا كأحد من الورى. فما يغضب ويرضى، وليس غضبه ورضاه كغضب الواحد من المخلوق. والقول بأن الغضب غضب الله إرادة الانتقام تأويل ليس بمرض. ولذا قال الإمام ابن أبي العز شارح العقيدة الطحاوية عند كلام أبي جعفر الطحاوي: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى، قال: ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة، ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى، كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر
والكلام وسائر الصفات. فرض الله وغضب الله يعود إلى المشيئة، يفعله الله متى شاء في حق من شاء سبحانه وتعالى. وقال أيضا: ويقال لمن تأول الرضا بإرادة الإحسان. لما تأولت هذا؟ هذا الكلام يرد على من؟ يرد على الشارع، يرد على الأول رحمه الله. ويقال لمن تأول الغضب والرضا بإرادة الإحسان، لما تأولت هذا؟ فلا بد أن يقول إن الغضب غليان دم القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. فيقال له: غليان دم القلب في الآدمي ينشأ عن صفة الغضب لأنه الغضب، ينشأ عن صفة الغضب لأنه الغضب. ويقال له: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما يلائمه ويناسبه. فإن الحي منا لا يريد إلى ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ومفتقر إليه ويزداد بوجوده وينتقص بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإن جاز هذا جاز ذاك، وإن امتنع هذا امتنع ذاك. المراد أن سائر الصفات التي نصف بها ربنا من العلم والقدرة هي موجودة في البشر، أليس كذلك؟ ولكن تشابه الذوات يقتضي تشابه الصفات، وتشابه الصفات لا يقتضي تشابه الذوات. الاشتراك المخلوقات في صفة واحدة لا يلزم من هذا الاشتراك أن تكون ذواتهم واحدة مع أنهم مخلوقون، فكيف الأمر مع الخالق؟ خذوا رأس وأضيفوا الرأس إلى ذوات متعددات، فهل يستلزم الاشتراك في الصفات الاشتراك في الذوات؟ لنقل: رأس جبل، رأس إبرة، رأس حمار، رأس آدم، هل هذه ذوات مختلفات؟ فوجود الصفات صفة واحدة، فكل صفة تناسب ذاتها. ولذا نحن لا يجوز لنا أن نعطل صفات الله الذاتية أو صفات الله الفعلية لوجود الاسم باشتراكها في الاسم فقط الموجود في المخلوق. وإنني نقول هذا في الإرادة وفي العلم وفي العزة وفي القدرة، فالمخلوق عنده القدرة والمخلوق عنده علم والمخلوق عنده إرادة، وهذه حق الأشاعر يثبتونها لله، فكيف تؤولون غيرها وتثبتون هذه؟ ولماذا تقتصرون على هذه وتؤولون تلك لأنها تستحيل في حق الله؟ ولذا رحم الله من قال: الذي يؤول لا يقع في التأويل حتى يقع في التمثيل، يدخله مساس عقله، يظن أن هذه الصفة تشبه صفة المخلوق فيضطر إلى تأويلها، وهو في الصورتين وفي الحالتين لم يصف ربه بما يليق به، بما يليق بجلاله وجلاله وكماله سبحانه. ولذا لا نرتضي مذهبا إلا مذهب السلف، ومذهب السلف لا نقول كما تقول تلك العبارة الجائرة، يقولون مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أحكم، هذه عبارة جائرة. فالأسلم والأحكم مذهب السلف، وما عداه باطل، وما لا يعرفه أصحاب رسول الله من الدين فهو ليس من الدين، فما بالكم ما لم يعرفه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله رب العالمين. فلا يجوز لنا إلا أن نستسلم ونذعن لصفات ربنا الثابتة في كتابه أو في سنة نبيه، ولا يجوز لنا أن نهمل عقولنا فنقول هذه مقبولة وهذه مردودة، فنعمل ونقول بالتشهي، نقبل ما نريد ونرد ما نريد، فحينئذ خرجنا عن كوننا عبيدا لله عز وجل وأصبحنا نصف ربنا بما تنبيه علينا عقولنا. أنت لو قيل لك يا فلان وهذا ليس اسمك تغضب وتقول شيء لعلك تصفني ولعلك تسميني باسم رجل مجرم مطلوب العدالة تغضب غضب شديد. أي نعم. فلا يجوزك أيها العبد في حق الرب عز وجل إلا تستسلم لا إلا. ولذا قال الله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فبعد أن نزه الله سبحانه نفسه مدح أنبياءه. لماذا؟ لأنهم يعرفون قدر الله، لأنهم لا يصفون الله إلا بما يستحق سبحانه وتعالى من الصفات. فبعد أن نزه نفسه عن النقص مدح النبيين فقال وسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. هذه قاعدة مهمة نبهنا عليها مرارا وتكرارا، ولكن قد يغفل عنها الإنسان، وقد يكون قد حضر معنا بعض من لم ينتبه لهذه الأشياء. وهذه تأويلات وقعت في النووي وهي كثيرة أخذها من غيره. فليس منشئ الشر كمن يردده وهو ليس محققا في هذا الباب رحمه الله، ليس النووي محققا في هذا الباب والله أعلم. فنعتذر له ونخطئه ولا نقبل تأويلاته، مع أننا نستفيد مما كتب، ولنا سنوات لله الحمد نقرأ وإياكم هذه الفوائد فهي في صحيفة عمله إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال قوله إنما بين إسرائيل ومصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، المصراعان بكسر الميم جانبا الباب وهجر بفتح الهاء والجيم، وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين. قال الجوهري في صحاحه هجر اسم بلد مذكر مصروف. قال والنسبة إليه هاجري. وقال أبو قاسم الزجاجي في الجمل هجر يذكر ويؤنث. قلت وهجر هذه غير هجر المذكورة في حديث إذا بلغ الماء الكلتين بخلال هجر، تلك قرية من قرى المدينة كانت الخلال تصنع بها وهي غير مصروفة، وقد أوضحتها في أول شرح المهذب. وأما مصرى فبضم الباء وهي مدينة معروفة، وبينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل، وهي مدينة حوران، وبينها وبين مكة شهر.
هذه عبارة مختصرة فيها فوائد جمة. قال إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصر. يحتمل أن يكون هذا شكا من بعض الرواة، ويحتمل أن يكون للتخيير ما بين مكة وهجر، أو قل لي شئت ما بين مصراعين الجنة ما بين جانبين البابين أبواب الجنة ما بين مكة وبصرى، أو كل شئت ما بين مكة وهجر. فيحتمل هذا أن يكون التنويع أو أن يكون شكا من الراوي، والأول أرجح أي أن يكون التنويع. قال عن هجر مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، ثم ذكر أن هنالك هجرا أخرى موجودة في المدينة. هذه المتفقة في الاسم المختلفة في الفقه أين نكشف عنها مثل العلماء؟ تفضل. مؤتلف المختلف في الأسماء، أسماء الرواة التي تتشابه في الرسم وتختلف الضبط. أما البقاع أين نكشف عنها؟ هذه أحمد معجم البلدان. ألف صاحب معجم البلدان، من هو صاحب معجم البلدان؟ يقول الحمو. ألف كتابا حسنا سماه المشترك وضعا والمختلف قطعا، وهو مطبوع في هولندا قبل أكثر من 60 سنة. المشترك لفظا، المختلف قطعا، يعني سقاع بقاع اختلفت ولكنها اتفقت في ايش؟ في اللفظ، اتفقت في اللفظ واختلفت سقع في البقع. فذكر يشتمل جميع نواحي البحرين، فهو اسم الاقليم كالشام والعراق، اسم الاقليم كامل يسمى ايش؟ اجر. والبحرين هي البلده المعروفه، وهي اول جمعه اقيمت فيها، اقيمت في قريه تسمى جواسه. والبحرين قديما في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم تشمل ما يسمى في عصرنا هذا بالمنطقه الشرقيه من السعوديه. الدمنه كانت قديما من البحرين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هجر اسم يشتمل جميع نواحي البحرين، فهو اسم اقليم كالشام والعراق وخراسان وما اشبه. الثاني هجر في قول بعضهم قرية كانت قرب المدينة وإليها تنسب القلال الهجرية، وقيل بل بما تشتهر بالقلال وبالماء وبالتمر، أليس كذلك؟ وما هو مثال العرب في هجر؟ من جاء للعالم ببضاعته بعلمه، او من اهدى احدا شيئا هو قام عليه، يقولون انت كمصبع التمر الى هجر. هذا مثل معروف، انت كمصبع التمر الى هجر، فالذي يذهب الى هجر ليشتري التمر والتمر هناك، هذا مثل معروف. والثالث قال يقول هجر بلد باليمن بينهم وبين عسر الى جهة اليمن يوم وليلة. فاذا هجر ثلاثة بلدان هنالك هجر باليمن. نعود الى كلام الشاعر، قال وهي مدينة عظيمة هي قاعدة بلاد البحرين، اسم يشمل الاقليم كما قلنا. قال الجوهري في صحاحه هجر اسم بلد مذكر مصروف، قال ونسبة اليه هاجري. وقال ابو القاسم الزجاج في الجمل، هذا كتاب له مطبوع وله وطبع عليه طبعت عليه شروح وتصويبات وكتاب مشهور جدا في اللغه، قال هجر مذكر يؤنث. قلت وهجر هذه اي هجر مذكوره في الحديث اذا بلغ قلتين ماء قلتين، حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، حديث حسن، هذا حديث حسن اخرجه الدارمي واحمد وابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه وغيره الحاكم والبيهقي، اخرجوه من حديث عمر رضي الله تعالى عنه وهو حسن. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وما معنى قلتين؟ القله قربتان ونصف من قرى اهل الحجاز الكبيره، على ما قال الامام الشافعي في كتابه الام في اوائل الام. الماء اذا بلغ خمس قراب كبار لم يحمل خبث. ومن بطائف استخدام هذا الحديث ما ذكره الإمام الذهبي في ترجمة غير واحد من الفحول الكبار، وقد أورد بعض من تكلم فيهم ممن بره الكلام عليهم ولم يضر المتكلم فيه. فكان الذهبي في ذلك يقول وهذا الإمام قد بلغ القلتين فإنه لا يحمل خبث.
وهذا المناقب بلغت رواياته وشهرته وضبطه وحبطه بلغت كل شيء فلا يحمل فلا يضره هذا السلام. لأن بعض الناس تكلم حتى قديما بعض العلماء يتكلم في عالم فكلامه الذي فيه ضر المتكلم ولم يضر المتكلم عليه مثل ابن حزم السرمذي قال ابن حزم في الإمام صاحب السنن في أبي عيسى محمد بن عيسى بن سوى السرمذي قال رجل مجهول فقال له الذهبي في الميزة قال والله إن جهالتك لا تضرك ولا تضره إن جهالتك لا تضرك ولا تضره أي نعم. قال كانت الصلاة تسمع بها وهي غير مصروفة قال شاك وقد أوضحتها في أول شرح مهذب الكتاب هذا شرح مهذب المجموع المجموع لمن تفضل كله للأول تفضل لثلاثة من هم أوله أحسن أوله هكذا من هو المطيعي وبينهما بدأه النووي وختمه المطيعي مات من قريب رحمه الله محمد بن حيث المطيعي وكان فقيها في أواخر المجموع قوائم في الفقه المعاصر فيه عجائب لأن مؤلفه معاصر مات السبعينات توفى السبعينات وهو أبواب المسابقات ففيه ذكر مسابقات السيارات ومسابقات العسكرية ومسابقات الدبابات وأشياء جميلة جدير وحريص طالب العلم أن يقرأها طيب ختم المطيعي وبدأ النووي ومن الذي توفى تقي الدين السبت هل يوجد أحد يستطيع أن يحدد لنا أين انتهى النووي وأين انتهى السبكي حتى نحسن الاستفادة من الكتاب إخواني كتاب المجموع من الكتب الرائقة ومن الكتب العالية الغالية وكتاب المهذب شرحه مئات من المؤلفين ولا يوجد شرح يداني المجموع فهو شرح يتناول الأحكام الفقهية ولغات الكتاب وتخريج الأحاديث والآثار والترجمة لمن يرد له ذكر من الأعلام ولما يعرف من أسماء الأماكن والبلدان يعرف بها ويتممه بفوائد وفروع ذات علاقة بالمسألة التي شرحها ثم يتناول مذاهب العلماء في المسألة ابتداء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علماء الأمصار إلى مذاهب الأئمة المتبوعين ويذكر أدلتهم ولو قدر للإمام النووي أن يتمم الكتاب لأغنى عن غيره من الكتب فمات النووي قبل أن يتممه رحمه الله تعالى ووصل فيه إلى أسماء أبواب الرجاء وأكملهم تقي الدين السبكي ووصل فيه إلى باب بيع المسراة والرد بالعين إلى باب بيع المسراة والرد بالعين ثم بعد ذلك أكمله إلى نهايته محمد المطيعي رحمه الله. قال ابن العطار وهو تلميذ الإمام النووي وكان يلقب بمختصر النووي قال دفع لي محي الدين النووي شيخنا محي الدين النووي ورقة بتعيين موارده أي مصادره ومراجعه وقال لي إذا انتقلت بالوفاة إلى رحمة الله فأسلمه منها فلم يقدر لي ذلك. قال الصحابي رحمه الله
وليسه ذكر أسماء الكتب بمن بعده، وإن كان يعلم تعييرها من الشرط لكن كان ذلك أسهل وأضبط. قالوا أما بصرى، بصرى مدينة بحوران في جنوب سوريا الآن ما بعد الرمح القريب، فالباب جنة سعته وما بين جانبيه، ما بين مكة وهجر، ما بين مكة والبحرين، أو ما بين مكة إلى شمال الأردن بقليل بعد الرمح بقليل، هذا الباب واحد، هذا الباب واحد. والجنة كم باب؟ ثمانية. وقد ورد في الحديث فائدة اغفل الشارع، قال في آخر الحديث: فيقال يا محمد أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة. نسأل الله أن يجعلنا منهم الذين لا حساب لهم، لا حساب عليهم أبدا. وهؤلاء لهم صفات تأتينا بعد قليل، تأتينا بعد كم درس إن شاء الله، صفات هؤلاء الذين يدخلون الجنة من غير حساب. ثم قال: وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. من وهم شركاء؟ أي الذين لا حساب عليهم يدخلون من الباب الأيمن على وجه التعيين، فهذا الباب له فقط. وهؤلاء أيضا شركاء الناس فيما سوى ذلك الأبواب، يدخلون الجنة من أي باب شاءوا. فحال من فيه هذه الصفات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كحال أبي بكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من مناقبه أنه من خصائصه أنه يدخل أبواب الجنة من أي باب، أنه يدخل الجنة من أي باب شاء. نعم نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تقولون كيف؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ هذه الهاء هي هاء السكت تلحق في الوقت. وأما قول الصحابة: كيف يا رسول الله؟ فأثبت الهاء في حالة الدر. ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره.
من هو صاحب التحرير؟ أصبحان محمد بن إسماعيل أبو عبد الله. شو التحرير هذا؟ شرح لصحيح مسلم. ما هي أخباره؟ لا نعرف عنه شيء، لا نعرف عنه، لا نعرف شيئا عن نسخه. نعم نسمع.
قال: ففيها وجهان حكاهما صاحب التحرير وغيره. أحدهما أن من العرب من يجهل الدرج مجرى الوقت، والثاني أن الصحابة قصروا اتباع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم الذي حثهم عليه، فلو قالوا كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه، والله أعلم.
هذه الهاء هاء السكت عند أهل العربية الملحقة في الوقت، وقفت تلحق بالوقت الهاء، وهي في العربية تلحق بالأسماء وتلحق بالأفعال وتلحق بالحروف، ونستخدم على العرب ثلاث علل لصحة الحركة التي قبلها آخر الكلمة، كقولهم: غلامية، كتابية، أين، كيف. فهذه حتى تظهر الحركة التي قبل آخر الكلمة، أو تمام الكلام المنقوص كقوله: لما، أو عما، أو قه، أو للحاجة عند مد الصوت في النداء والندبة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال له: ألا تقولون كيف؟ قال: كيف يا رسول الله؟ نستفيد من هذا أمرين: الأول تنبيه العالم الطالب على موضع السؤال
وضبطه بالسؤال إذا انقبض. أن نبني الآن الطالب أسأل ألا تكون كذا كيفا؟ أي نعم. فقال كيفا فأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة الثانية تعظيم القوم العالم ومهابتهم له أن يسألوه كان الصحابة يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يهدون أن يسألوا عن أي شيء. ومر بنا أن كنتم تذكرون في أول الشرح حديث أنس الذي فيه نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أو نعم نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فكان الصحابة يهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره وطلقه فهذا أن يسألوا. وإذا لم يسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إلا أسئلة عديدة قليلة عينت عند الطبراني ب14 وقيل ب16 وقيل ب17 سؤال فقط ما كان يسألون. والذي كان يسأل الجريء الأعراب لم يأتي من بابه الذي لا أرسلت رسول الله أرسلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي نعم. ففي هذا الجواب هيبة السؤال. وفي هذا أيضا تنبيه العالم الطالب إن لم تستفد لك شيء اسأل لا حرج في هذا السؤال. نسمع.
قال قوله صلى الله عليه وسلم إلى عبادتي الباب هو بكسر العين. قال الجوهري عبادتا الباب هما خشبتاه من جانبين.
ظهر لنا كثرة نقل النووي رحمه الله من صحاح الجوهري وحق له أن ننقل منه فإنه اقتلد أصح الأقوال بشكل غريب. ولذا يعني أكثر كتاب من معاجم اللغة نقل عنه النووي هو الصحاح. ننتقل إلى الحديث الثاني نقرأه ونقف عند طائف الإسناد ثم نعود إلى الشرح إن شاء الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن طريف بن خليفة البجلي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة وأبو مالك عن ربعي عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم فيقولون يا أبانا استفتح لنا الجنة فيقول وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى ابن إبراهيم خليل الله. قال فيقول إبراهيم لست بصاحب ذلك إنما كنت خليلا من وراء اعمدوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم
اعمدوا
إلى موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله تكليما فيأتون موسى صلى الله عليه وسلم فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقوم فيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتين الصراط يمينا وشمالا فيمر أولكم كالبرق. قال قلت بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق. قال ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين ثم كمر الريح ثم كمر الطير وشد الرجال تجري بهم أعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول رب سلم سلم حتى تعجز أعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحفا. قال وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به فمفلوس النازل ومفلوس في النار والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خريفا.
قول أبي هريرة والذي نفس أبي هريرة بيده إن قاعر جهنم لسبعون حريفا هذا له حكم الرفع. وقد وقع التصريح برفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه الإمام الترمذي وأحمد وغيرهما من حديث عتبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم إن الصخرة العظيمة لتلقى في شفير جهنم فتهوي فيها سبعين خريفا ما تفضي إلى قرارها. فهذا أخبر به أبو هريرة ولم ينسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا من الغيب. وقول الصحابي في الأمور الغيبية التي لا تحتمل الاجتهاد حكمها حكم الرفع إلى رسول الله. فلعله سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سمع أحدا من الأصحاب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في حديث عتبة كما سمعته. هذا الحديث وهذا الطريق يا ترى كم شيخ الإمام مسلم في هذا الطريق؟ كم شيخ؟ تفضل. واحد. من هو؟ محمد بن طريف. طيب كم صحابي هذا الحديث؟ اثنان. من هما؟ حذيفة وأبو هريرة. كم تابعي لهذا الحديث؟ كم تابعي لهذا الحديث؟ كم تابعي؟ اثنان. من هما؟ اثنان. من هما؟ من أعرف؟ انظر ولقف. من أعرف؟ انظر ولقف. انظر ولقف. ربعين وأبو حازم روى هذا الحديث. من الذي روى هذا الحديث عن أبي حازم وعن ربعين؟ وهم واحد. واحد. من أين يلتقى الإسناد؟
ربعين وأبي حازم.
في ربعين وأبي حازم.
أبو مالك الأشجعي رواه.
أبو مالك الأشجعي رواه عن اثنين. عن ربعين وعن أبي حازم. لذا قال عن أبي هريرة ثم قال وأبو مالك عن ربعين. شو يعني أبو مالك عن ربعين؟ يعني من الإسناد السابق إلى أبي مالك. ما هو الإسناد السابق؟ محمد بن طريف. حدثنا محمد بن فضيل. فمحمد بن فضيل عن كم واحد روى؟ عن واحد. عن أبي مالك. وأبو مالك رواه عن اثنين. والإسناد رووه عن اثنين. عن اثنين وهما الصحابيان رضي الله تعالى عنهم. من لطائف هذا الإسناد أن رجاله كلهم كوفيون من أوله إلى آخره عدا أبا هريرة في الإسناد الأول فقط عن الصحابة. أبو هريرة مدد وما عدا فليس كوفي. شيخ المصنف محمد بن طريف بن خليفة البجلي أبو جعفر كوفي صدوق توفي سنة 42. ومحمد بن فضيل ابن غزوان الضبي أبو عبد الرحمن الكوفي صدوق عارف. هذا محمد بن فضيل بن غزوان له كتاب مطبوع. من يعرفه؟ له كتاب مطبوع. محمد بن فضيل بن غزوان الضبي له كتاب مطبوع بعنوان الدعاء. وفي مالك الأشجعي أيضا كوفي اسمه سعد بن طارق وهو فقه. وأبو حازم هذا من أبو حازم؟ سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية وهو فقه. وربعي بن فراش أبو مريم العبسي ثقة عابد مخضرم. شو يعني مخضرم؟ عاشت الجاهلية والإسلام. طيب نكمل إن شاء الله. تؤذن نكمل إن شاء الله شرح الحديث بعد أن وقفنا على وقائد السنادة في درس القادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
يقول السنادة
أبدا لهم حرام الرهان كان من طرف واحد فهو تعالى ولا حرج فيه. رجل يقول الآخر أتسابق وإياك ألعب الكرة معك، فإن غلبتني فإن سبقتني أجعل لك كذا، وإن غلبتك أو سبقتك فلا شيء عليك. هذا ما يسمى جعالة. فالجعالة هذه حلال حرام؟ حلال. لو كانت الجعالة من طرف ثالث من غير متسابقين حلال. رجل يقول تسابق ومن غلب أعطيه كذا، هل هذا حرام؟ حلال. وهذا من باب الجعالة. الرهان يكون من الطرفين. جماهير أهل العلم يحرمون الرهان من الطرفين ويعتبرونه قمارا. واستثنى من ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الرهان على ما يوقح الأبدان في الجهاد وعلى ما يفتح الأذهان في العلم. قال الإمام ابن القيم الناس صنفان، قال فروسية فروسيتان، فروسية بالسيف والسنان وفروسية بالعلم والبيان، ومن لم يكن من أهل هاتين الفروسيتين ولا رزقا لأهلهما فهو كل على نوع بني الإنسان. فابن القيم وتلميذه وشيخه ابن تيمية يجوزون الرهان من الطرفين على مسائل العلم الظاهرة الثابتة في الكتاب والسنة، على أصول المسائل، وكذا على ما يوضح ويقوي الأبدان في الجهاد وأدلتهم قوية. فدل على جواز الرهان من الطرفين على ما يوضح الأبدان للجهاد بقصة النبي صلى الله عليه وسلم مع ركانة. ركانة كان رجلا في الجاهلية وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم قويا لا يكاد لا يستطيع أحد أن يصرعه. التقى ذات يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أتصارعني؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم صارعه. قال من يغلب فله شاء. قال طبن. النبي يقول طبن. فصارعه فغلبه في المرة الأولى والثانية والثالثة، وكان هذا في مكة. قال أبو حنيفة هذه المغالبة تجوز في ديار الكفر، ولذا اتكى أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر على هذا الحديث. اتكى أبو حنيفة على جواز الربا في ديار الكفر بهذا الحديث. ذهب جماهير الفقهاء إلى خلاف ذلك وقالوا هذه منسوخة. ما الناسخ؟ ما ندري. ما الناسخ؟ لا ندري. دعوة. فالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم قال الرهان للطرفين على المسائل التي تعين على الجهاد من أمثال الرمي الأهداف الدقيقة وما يقوي الأبدان جائز، وكذلك المسابقة على المسائل الأصلية الكلية في العلم، واستدلا على ذلك بمراهنة أبي بكر الصديق كفار قريش في أيهما يغلب الروم أم الفرس. راهن أبو بكر مشركي قريش أن الروم سيغلبون الفرس خلال ثلاث سنوات. خلال ثلاث سنوات لما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لست؟ لأن الله عز وجل قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. والبضع من السلام إلى السفر. قال أبو حنيفة هذا في ديار الكفر، فالمراهنة والمرابة بين المسلم والكافر في ديار الكفر جائز. قال شيخ الإسلام في القرآن هذا خطأ، هذا ليس بمنسوخ أولا، وهذا ليس فقط في ديار الكفر ثانيا، والحلال حلال في ديار المسلمين وفي ديار الكفر، والحرام حرام في ديار المسلمين وفي ديار الكفر. ولذا من يفتي اليوم للمقيمين في أوروبا وأمريكا أن يتعاملوا مع البنوك الربوية مخطئ، والاعتماد على هذا الحديث اعتماد خاطئ، وهذا حديث محكم وليس بمنسوخ، وتجوز المراهنة من الطرفين على ما يوضح الأبدان وينضح الأذهان في مسائل العلم الكبار، وبعد فلا تجوز المراهنة من الطرفين والله أعلم. ومن باب الفائدة الزائدة أن الإمام ابن القيم قد سجن بسبب هذه المسألة، سجنه السبتي عفى الله عنه، وألف كتابا كبيرا سماه الفروسية الكبرى، ذكر فيه 100 دليل على صحة قوله. فهذه مسألة كان الخلاف يحتد بين العلماء، كان القاضي الشافعي يعني يسجد هذا المسألة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
يقول السائل
هل تجوز القراءة من مستقبل الصلاة؟ رجل يصلي الصلاة ويقرأ من القرآن، القرآن هو بيده، هل هذا العمل جائز؟ هذا العمل أقل الأقوال فيه الكراهية، لأنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم العملي وهدي أصحابه. وفرق بين من يقرأ عن ظهر قلب قرآن عن حاضر والقرآن بيده، فهذا لا يجعل صاحبه هذا الإمام صاحب السبت، هذا يخالف الهدي العملي للنبي وصحبه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم القوم أقرأه، فقراءة حاضر يلغي على الحديث، لأن جميع الناس يعرفون قراءة حاضر، والعلماء مجمعون على وجوب حفظ الفاتحة، وهذا هذه القراءة تلغي هذا الإجماع. والقراءة من المصحف